بكل فرح أحييكم أصدقائي في لقاء جديد مع هذه الحلقة من كنوز الحكمة. نحن نستودع نفوسنا وفهمنا في هذه الدقائق لخالق أمين، ونطلب إليه ألا يسمح بأن يكون هذا اللقاء عادة تعودناها وحسب، بل يجعله لقاء حيا مع كلمته الحية، ولاسمه الحمد على الدوام. ضمن تأملاتنا في سفر أعمال الرسل، رأينا المرة الماضية بطرس وهو في بيت كرنيليوس يتحدث برسالة الإنجيل لجميع الحاضرين. تحدث عن حياة المسيح الكاملة التي وصلت به إلى الصليب، ولكن رسالة الإنجيل لم تكن لتكتمل على هذا النحو. بدون قيامة المسيح لا معنى للإنجيل، وعلاقتنا الآن هي بالمسيح المقام من الأموات. لقد مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. إذن قدم بطرس رسالة الإنجيل كاملة ودعا الحضور أن يقبلوا المسيح في حياتهم. من الصعب علينا أن نفهم الحاجز العرقي الذي كان موجودا بين اليهود والأمم في تلك الأيام، لكن اليهود الذين أتوا إلى الإيمان المسيحي لم يستطيعوا أن يتصوروا أن الخلاص كان للأمم أيضا بالرغم من تأكيد المسيح لهم ذلك. في الفصل الحادي عشر من الأعمال أعاد بطرس سرد الأحداث بالارتباط مع حادثة تجديد كرنيليوس وأهل بيته. الأخبار بخلاص هؤلاء الأمم لم تكن سرة للكنيسة في القدس، وطلبوا من بطرس تفسيرا لتصرفه هذا. وبعد أن سمع الجميع عن عمل نعمة الله صمتوا، إذ لم يوجد لديهم ما يعترضون عليه، لأن الأمر من الله، وهكذا مجد الله. وأصبح هذا اليوم عظيما، إذ انفتح الباب أمام الأمم ليصل الإنجيل لهم وينالوا الخلاص الذي في المسيح. كان روح الرب يتحرك بقوة في أنطاكية التي كانت ستصبح فعليا مركز الكنيسة بدلا من القدس، وأصبح برنابا الرجل المشهود له والممتلئ بروح الله أصبح راعي الكنيسة في أنطاكية، وبدأ يعظ ويشجع ويعلم، وأخذ عدد الأعضاء بالتزايد. ودعا برنابا شاول لمساعدته، وفي تلك المدينة في أنطاكية دعي المؤمنون للمرة الأولى مسيحيين. ثم اجتاح جوع كبير في المنطقة، وظهر تأثيره كثيرا على القدس حيث كانت الكنيسة تعاني من الاضطهاد والأذى. فرأينا روح الأخوة ورباط المحبة يتجليان في الكنيسة الأولى، وساعد المؤمنون بعضهم بعضا. وشاول الذي كان يضطهد المسيحيين بيديه ها هو قد أصبح يقدم المعونات للمسيحيين بيديه. يا له من تغيير عجيب! هذه فعلا المسيحية قلبا وقالبا، أو هكذا ينبغي أن تكون. لنا فرصة اليوم صديقي لنتأمل في الفصل الثاني عشر من سفر الأعمال. كان الاضطهاد يأتي من مصادر جديدة، إلا أن الكنيسة كانت تستمر بالنمو وكلمة الله تتضاعف. نقرأ من هذا الفصل الثاني عشر من أعمال الرسل الآيات العشر الأولى.
وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس نعليك. ففعل هكذا. فقال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك.
أخت ميسون، شكرا لك. هيرودس الملك هنا هو هيرودس أغريباس الأول، حفيد هيرودس الكبير الذي حاول أن يقتل الطفل يسوع بعد ولادته. لم توجد عائلة أكثر عداوة لله من هذه العائلة الهيرودسية الشريرة. حتى هنا كان الاضطهاد على الكنيسة يأتي من جانب رؤساء الدين اليهود ومن الصدقيين على وجه التحديد، أما الآن فينتقل الاضطهاد ليصبح من جانب الحكومة. ولربما فعل هيرودس ذلك لينال حظوة عند بعض الجماعات ذات النفوذ السياسي الكبير. وشهيد آخر في المسيحية يبرز هنا، وهو يعقوب أخو يوحنا. يعقوب يقتل، أما بطرس فيحفظ بطريقة معجزية. وهنا نرى مشيئة الله السائدة تعمل في الكنيسة. أعتقد أن كثيرين تساءلوا لماذا سمح الله بموت يعقوب أما بطرس فلم يمت، وكثيرون يسألون مثل هذا السؤال في أيامنا هذه. والجواب هو مشيئة الله التي تسود على كل شيء، وهو ما زال يعمل بنفس الطريقة في كنيسته اليوم. نرى عضوا فعالا في الخدمة متحمسا للرب ويحيا حياة يحتذى بها، وفجأة نراه يموت وهو في ريعان شبابه، بينما ترى شيخا مسنا لا يفعل شيئا من أجل الرب، يعيش ولا يكترث. لماذا؟ صديقي، الحياة والموت أمران بين يدي الله الذي يسود ويهيمن على الكل. هذا كونه لا كوننا، وهذه كنيسته ونحن مجرد وكلاء، وله أن يعمل حسب ما يشاء. رجائي ألا نتمرد على مشيئة الله، لأن هذا ليس في صالحنا. كان يعقوب من أعمدة الكنيسة في القدس، إلا أن الله سمح بأن يموت وأن يبقى بطرس على قيد الحياة. كان قصد الرب أن يتمجد في قتل يعقوب كأول شهيد من الرسل لانتهاء خدمته، كما كان قصده أن يتمجد في استبقاء يوحنا وبطرس ليخدمانه في حياتهما الطويلة. وهكذا تم حبس بطرس ووضعت عليه حراسة مشددة للغاية. لماذا؟ أظن أن هيرودس كان خائفا من إطلاق بطرس بطريقة أو بأخرى. كان سجن بطرس فرصة لتدريب قلوب المؤمنين التي كانت مشتعلة بالصلاة من أجل بطرس، وبدا وأنهم يصلون لأجل أمر مستحيل، لأن الحكم بقتل بطرس كان قد صدر. أما بطرس فواضح أنه لم يكن من الأشخاص الذين يعانون من الأرق في الليل، فقد نام في جتسيماني بينما كان سيده يعاني، وها هو الآن نائم بين عسكريين ومربوطا بسلسلتين، ويبدو وكأنه يستطيع النوم في أي مكان وفي أي ظرف. ولكن من جهة أخرى لابد وأن ثقته في الرب كانت عالية لدرجة استطاع فيها أن ينام بين الحارسين، وأرسل الله ملاكا لينقذه، وقد اجتاز به المحارس بطريقة عجيبة. ظن بطرس أن كل هذا عبارة عن حلم أو رؤية، فجازا المحرس الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. كانت الحراسة مشددة جدا على بطرس، وفي هذه الأثناء كانت الكنيسة تصلي من أجل بطرس، وحالما خرج من السجن ذهب إلى خاصته. من الجدير بالذكر أن الذي أخرج بطرس من السجن ملاك عادي وليس الرب يسوع الذي هو جالس عن يمين الآب في جسد ممجد. ها صلوات الكنيسة قد استجيبت. نواصل القراءة الآن من العدد 11 وحتى 19 من الفصل الثاني عشر من الأعمال.
فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو متنبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها رودة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهلين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، ولما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل، ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك.
أدرك بطرس حالا أن الله قد أنقذه، ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. في ذلك الوقت ولحوالي 150 سنة للأمام لم توجد مبان محددة للكنيسة، واليوم عندما نتحدث عن كنيسة ما نتجه في أفكارنا فورا إلى المبنى، ولكن الكنيسة ليست المبنى يا أخي، بل هي جماعة المؤمنين بالمسيح في كل زمان ومكان. وفي بداية نشأتها كانت الكنيسة توجد في بيوت المؤمنين. فلما قرع بطرس باب الدهليز، جاءت جارية اسمها رودة لتسمع. كانت الأيام أيام اضطهاد، وكان من الضروري معرفة الطارق قبل فتح الباب، ورودة، وتعني وردة، كانت الخادمة. ومن شدة إثارتها نسيت أن تفتح الباب لبطرس وأسرعت نحو المصلين، فقالوا لها: أنت تهذين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا إنه ملاكه. اعتقدوا أنها مجنونة ولم يصدقوها، وظنوا أنها رأت خيالا أو روحا. بكلمات أخرى، اعتقدوا أن بطرس قد قتل. ألا يدهشك هذا كما يدهشني مستمعي؟ كانت الكنيسة تصلي من أجل نجاة بطرس، وعندما تستجاب صلاتهم لا يصدقون. أين الإيمان القوي؟ ولكن هذا يشجعني أن قلة الإيمان كانت موجودة حتى في الكنيسة الأولى القوية. صديقي، ألا نتصرف نحن على نفس المنوال؟ نطلب الطلب من الله ثم نذهب ولا نأخذها منه؟ لا نصدق أنه قد يمنحنا إياها، وعندما يمنحنا إياها فإننا نفاجأ. ولكن ألم نصلي لنحصل عليها؟ لماذا المفاجأة من نعمة الله علينا؟ واستمر بطرس يقرع على الباب بينما هم يتحاورون حول شخصه. لم يصدقوا أعينهم، ولم يصدقوا أن صلاتهم استجيبت، ولكن ها هو الرب يعطيهم اختبارا جديدا لتقوية إيمانهم، فيخلص بطرس من السجن ويرسله إليهم ليتحققوا من خلاصه. ثم خرج بطرس من البلدة، ولكن لماذا؟ ألم يكن الله قادرا أن يحفظه سالما في القدس كما أنقذه من السجن؟ طبعا كان يمكن لله أن يحافظ عليه، ولكن الله يتوقع منا بعضا من المنطق، ولا يجب أن نجرب الله ونبقى في مكان الخطر مجبرين إياه على حمايتنا. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. اضطراب ليس بقليل، بل قل اضطرابا عظيما، ذاك الذي أحدثه غياب بطرس من الحبس. وأعتقد أنهم جندوا معظم جيشهم للبحث عن بطرس في كل بيت. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وأمر أن ينقاد إلى القتل، ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. ارتعب هيرودس من الخبر، إلا أن قلبه بقي باردا متصلبا. وبقتله الحراس كان يقول للعالم بأنه لا يؤمن بأن الله هو الذي أنقذ بطرس. يا لقساوة قلبه! ثم ذهب بطرس إلى قيصرية قاعدة الوالي الروماني وأقام هناك. سنرى الآن كيف يحمل الله المسؤولية لهيرودس تجاه النور الذي كان له. استمع إلى القراءة من العدد 20 وحتى نهاية الفصل 12.
وكان هيرودس ساخطا على الصوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس.
كان لأهل صور وصيدا مصالح مع هيرودس، وعندما انزعج أثر ذلك على اقتصادهم، فأتوا إليه من أجل حل الأزمة. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم. كان هيرودس مشتعلا بالكبرياء، وهو في ذلك صورة لضد المسيح الآتي على العالم. كان الشعب يزداد انحدارا، إذ في طريق الحصول على فوائد مادية من الملك جعلوه إلها. فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. وقبل الملك أن يعتبر إلها ولم يعطي المجد لله. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. دخل المشهد لابسا حلة بهية منسوجة بفضة، فظهر في ضوء الشمس كأنه محاط بدائرة مجد. وبعد أن ألقى خطابه هتف المجتمعون: كنا نعتبرك إنسانا، ولكن من الآن فصاعدا سنعتبرك كإله. وهو لم يوبخهم ولم يظهر شيئا من الامتعاض ضد هذا الإثم. وبعد قليل التفت إلى فوق ونظر بومة مستقرة على حبل فوق رأسه، وتشاءم من المنظر، إذ حسبه إشارة سيئة، وانقلب عليه ضميره وامتلأ قنوطا، وفي الحال أصابه ألم في أمعائه، وصرخ للجموع: قد انتهت حياة إلهكم، فإن الذي نظرتم إليه كأنه دائم الوجود وعديم الموت، ها هو خارج من وسطكم لكي يموت. وبسبب اشتداد الألم بادر خدامه وحملوه إلى قصره، حيث صرف 5 أيام في عذاب شديد ومات. هذا صديقي ما رواه المؤرخ اليهودي يوسفوس عن هذه الحادثة. صديقي، الله لا يعطي مجده لآخر، كما يقول على فم عبده إشعياء: أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. رفض هيرودس أن يمجد الله من خلال معجزة إخراج بطرس من السجن، والآن ها هو يجعل الناس يؤلهونه، وغيرة الرب لا تسمح بذلك. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. لم يعتقد أحد أنه من جراء هذا الاضطهاد الكبير ستستمر الكنيسة بالنمو، ولكن لا، كلمة الرب حية وباقية إلى الأبد. المتكبر يذهب ويصبح مأكلا للدود، وأما الكلمة فتثمر في طريقها. لم يؤثر الاضطهاد على الكنيسة. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. يعود يوحنا مرقس مع برنابا إلى أنطاكية، وتذكر أنهم نزلوا إلى القدس من أجل تقديم المعونات للإخوة في القدس. وبهذا نكون قد انتهينا من الحقبة الثانية في سفر الأعمال، إذ انتقل الإنجيل إلى اليهودية والسامرة حسب وعد الرب. ابتداء من الفصل الثالث عشر سنرى الإنجيل يتحرك نحو أقاصي الأرض، وما زال يتحرك بهذا الاتجاه حتى يومنا هذا. أرجو صديقي أن تكون منخرطا في عمل الإنجيل في العالم.